إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة وكشفت الغم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا يا رسول الله، وخير ما جزى به نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. خير وصية وصى الله بها تعالى عباده ووصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الأحبة الكرام، وقامت القيامة بعد انقضاء العلامات الكبرى التي تقع قبلها، تقوم الساعة على شرار الخلق، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من عباده الأتقياء الأوفياء الصالحين الصادقين المخلصين. والقيامة لها زلزلة عظيمة حذرنا الله تبارك وتعالى منها، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بل قال علماؤنا والمفسرين أن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأن ما يحدث من زلزلة للأرض في هذه الأيام أو قبل قيام الساعة بجانب زلزلة يوم القيامة ما هي إلا كمسلسلات أصفاد، فيوم القيامة تختل جميع الموازين وتختل جميع القوانين ويختلف نظام الكون كله. إذا بالسماء قد انشقت والنجوم تناثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت، وإذا بالحجار حصلت
والسماء قشطت والصحف نشرت والجحيم سحرت والجنة أزلفت عندها تعلم كل نفس ما أحضرت. ولذلك أيها الأحبة الكرام, قال نبينا صلى الله عليه وسلم, من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين, أي من أراد منكم أن ينظر إلى يوم القيامة بعينه فليقرأ قول الله تعالى, إذا السماء انشقت وإذا النجوم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار فجرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت. وليقرأ قول الله تعالى, إذا السماء انفطرت, هذه السماء المرفوعة بقدرة من لا يغفل ولا ينام, الذي رفعها بغير عمد, يوم القيامة تتفطر وتتشقق بل وتصير كالنحاس المذاب. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن البحار تفجرت, ولأن البحار التي تجري بالمياه وبالماء البارد سجرت وتحول هذا الماء إلى نار متأججة. سبحان الخالق جل في علاه, فإنه خلق هذا الماء من غازين, أحدهما مشتعل والغاز الآخر يساعد على الاشتعال, فجعل من هذين الغازين المشتعل والذي يساعد على الاشتعال ماء بارد نروي به ظمأنا ونشرب منه. يوم القيامة تختل الموازين ويفصل الله تعالى بين ذرات الهيدروجين والأكسجين الذي تكون منه الماء فيشتعل نارا ويمتلئ البحر نارا فتذوب السماء وتتفكر السماء وتتلون السماء حتى تكون وردة كالدهان وكالنحاس المذاب. أعاذنا الله من هذه الزلزلة ومن هذه الآيات العظام التي يراها شرار الخلق, وتتناثر النجوم التي هي معلقة بين السماء والأرض وجعلها الله زينة في سماء الدنيا تتناثر وتقع. وإذا الشمس كورت, تكور الشمس وتلف كما تلف الإمامة, ثم يلقى بها في البحر فيشتعل البحر نارا كما قال ابن عباس ورواه عنه الضحاك. أيها الأحبة الكرام, ويمحى ضوء الشمس فلا شمس ولا ضوء, ظلمات حالكة وبحار تتأجج نار وسماء انشقت ونجوم تناثرت وشمس كورت وقبور بعثرت أهوال جثام وعظام. أيها الأحبة الكرام, كل هذا يحدث بنفخة واحدة من ملك موكلا بالنفخ في الصور وهو مخلوق من خلق الله رب العالمين. نفخة واحدة تتغير هذه الأجرام وتتغير تلك القوانين, فلا شمس ولا بحار ولا أنهار ولا أشجار ولا أرض ولا سماء بنفخة واحدة. أيها الأحبة الكرام, فلا تغتروا بقوة الباطل وانتفاشه, فإن الله جل وعلا هو القوي وهو المنتقم الجبار. إذا أراد أن يهلك الظالمين أهلكهم, ولكنه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليكم طرفكم, اي لا تغمض اعينهم من شدة الهول والرعب والفزع الذي يرونه باعينهم, لا يرتد اليكم طرفهم وافئدتهم هواء. وأنذر الناس يا محمد, يوم يأتيكم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا رب لقد رأينا الآيات بأعيننا ورأينا الحقائق مشاهدة بأعيننا، أكرنا يا ربنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك ونسير على نهجك وعلى يدي نبيك ومصطفاك، أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لكم كيف فعلنا بكم وضربنا لكم الأمثال. ألم يأتكم الرسل؟ ألم يحذرونكم من لقائي؟ ألم يحذروكم بما ستلقونه في قبوركم بعد موتكم؟ ألم يحذروكم من الساعة؟ ألم يحذروكم من يوم القيامة؟ ألم ينذروكم النار ويبشرونكم بالجنة ولكنكم أعرضتم وأبيتم إلا أن تتبعوا أهواءكم وتسيروا خلف شيطانكم؟ فاليوم لا ناصر لكم، واليوم لا شفيع لكم، واليوم لا حميم ينفعكم، اليوم نقذف بكم إلى سواء الجحيم. فعد إلى ربك، عد إلى ربك قبل أن تقف بين يديه ذليلا ضعيفا. لا ينفعك مالك ولا جاهك ولا سلطانك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تغويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لما المجرم يود لو يفتدي من عذاب يوم القيامة بأبنائه وبزوجته وبأولاده وبإخوانه وبعشيرته. يا رب ظلمت نفسي وأجرمت في حقي وأنا اليوم أريد أن أفتدي بجميع أبنائي بل بجميع أموالي بل بأهلي وعشيرتي، ونجيني من عذابك يا رب. فيأتيك النجاة فتأتيك الإجابة ويأتيك النداء. كلا إنها نظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فيا أيها الأحبة الكرام إن زلزلة الساعة وأهوالها تحدث بنفقة واحدة في الصور، ولذلك قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور القرن، كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور القرن واستعد للإذن متى يؤمر فينفخ في الصور. فكأنما ذلك ثقل على الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والذي سيكون شفيعا للعالمين عند الله رب العالمين يوم القيامة يقول كيف أنعم، كيف أتلذذ بالدنيا، كيف أتمتع بنعيم الدنيا، كيف أتمتع بأموالها، كيف أتمتع بزينتها، كيف أتمتع بشهواتها، وقد التقم صاحب الصور القرن. إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور أيها الأحبة الكرام، التقم القرن وحنى جبهته وشخص ببصره حذاء العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ نفقة الفزع والصحق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الله تعالى في كتابه ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال جل وعلا فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب
سائلينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسموا أنفسهم في جهنم خالدون
بالله عليكم أيها الأحبة الكرام تدبروا هذه الآية بقلوب واعية فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الكل يقول وطنها نفسي لا يقول ولدي وزوجتي وأبي وأخي بل تقطع الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه بأعمال البر والصلاح فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أصحاب المعاصي والفجور يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أخرجنا منها أخرجنا من النار فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول لهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هؤلاء الذين كنتم تضحكون منهم هؤلاء الذين كنتم تذكرون منهم في الدنيا لأنهم اتبعوا نبيي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا مروا عليكم تغامزتم واستخرتم منهم واستهزأتم بهم إني جزيتكم اليوم يوم القيامة يوم الفزع يوم الحسرة يوم الندامة إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون نالوا الفوز والفلاح كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالفوز والفلاح أيها الأحبة الكرام يوم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة برحمة العزيز الغفار جل وعلا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستعد للإذن متى يؤمر فينفخ في الصور وكأن ذلك الأمر قد ثقل على أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وماذا نفعل وماذا نفعل قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا بالله جل وعلا يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة الصعق والإماتة والإفناء فتفنى جميع الخلائق بنفقة واحدة يا الله على قدرتك يا قادر يا منتقم يا جبار بنفقة واحدة تبيد أهل الأرض وتنتهي الدنيا بمن فيها وتتفتر السماوات وتتشقق وتتناثر النجوم وتكور الشمس بنفقة واحدة من ملك من ملائكة الله جل وعلا وإذا أيها الأحبة الكرام خلت الديار فما بها معمور لا أشجار ولا بحار ولا أنهار ويأتي ملك الموت بين يدي العزيز الجبار فيقول ربنا جل في علاه يا ملك الموت من بقي من خلقك فيقول ملك الموت يا رب مات جميع خلقك ولم يبق إلا أنت وأنت الحي الذي لا يموت وإسرافيل وجبريل وميكائيل وحملة عرشك وعبدك الماثل الضعيف بين يديك فيقول الله جل وعلا ليمت إسرافيل ليمت جبريل ليمت ميكائيل ويأمر العرش فيلتقم الصورة من إسرافيل أتدرون ما هو الصور؟ قرن كالبوق ينفخ فيه فيخرج الصوت فيميت كل حي على الأرض وفي السماوات إلا من شاء الله بقدرة رب العالمين. ثم يأتي ملك الموت ويقف متمثلا بضعفه وذلته بين يدي مالك الملك وملك الملوك فيقول الله جل وعلا: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ والله أعلم بمن بقي. فيقول: يا رب، مات جبريل ومات إسرافيل ومات ميكائيل ولم يبق إلا أنت، وأنت الحي الذي لا يموت، وحملة عرشك وعبدك الضعيف الماثل بين يديك. فيقول الله جل وعلا: ليمت حملة العرش. الله أكبر. ليمت حملة العرش. فينطق الله جل وعلا العرش فيقول: يا رب، أيموت حملة العرش؟ فيقول الله لعرشه: اسكت، فإنني قد كتبت الموت على كل من كان تحت عرش. فيموتون. ثم يأتي ملك الموت ويتمثل بين يدي الله، ينتفض بين يديه خوفا وخزعا ورعبا. فيسأله الله جل وعلا: من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ والله أعلم بمن بقي. فيقول: يا رب، مات جميع خلقك ولم يبق إلا عبدك الماثل بين يديك. فيقول الله لملك الموت: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. وإذا بالكون كله يتحول إلى سديم، أي إلى بخار وغمام كما كان قبل أن يخلق. ثم ينادي الملك جل في علاه: يا دنيا، أين بحارك؟ أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين من أكل من رزقي وعبد غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب ذاته على ذاته: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. مات الملوك الذين استعبدوا الناس بباطلهم وظلمهم، ومات الجبابرة والمتجبرون. بل وجاء حبر من اليهود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احد علمائهم، وقال: يا محمد، انا نجد في التوراة مكتوبا عندنا أن الله يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، والبحار والأنهار على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وجميع خلقه على إصبع. ثم يهزهن هزا ويقول: أنا الملك، أين الجبارون وأين المتكبرون؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بلت نواجذه، وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله جل وعلا يقبض السماوات السبع في يمينه، ويمسك بالأراضين السبع في شماله، ثم يهزهن هزا ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين الجبارون وأين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يحيي إسرافيل عليه السلام بعد أن أصبحت الحياة إلى فناء وزوال، فلا سماء ولا أرض، فيخلق أرضا جديدة بيضاء في الشام، وستكون أرض المحشر في الشام. فيخلق أرضا جديدة بيضاء لم يرتكب عليها ذنب، ولم يسفك عليها دم. ثم يخلق إسرافيل ويأمره أن يأخذ الصورة مرة ثانية. لماذا؟ لينفخ نفخة البعث والإحياء. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، علينا أن نتذكر هذا اليوم وأن نستعد للقاء ربنا في مثل هذا اليوم. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا أدنيت شمس النهار وكورت حتى على رأس العباد كثير، وإذا البحار تفجرت وتحولت ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا العشار تعطلت وتخربت غلت الديار فما بها مأمور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، بقدرة الواحد العزيز القهار جل في علاه تتقلع الجبال من أصولها وتسير فوق رؤوس العباد، وإذا الجبال سيرت. ويوم تسير الجبال سيرت، تسير الجبال وتمر فوق الرؤوس كالسحاب. الله أكبر، من الذي حملها وسيرها بعد أن جعلها أوتادا ورواسيا للأرض؟ إنه العزيز الجليل جل في علاه. وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها بأي ذنب كان قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه كطي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلاها على أهل المعاصي زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا السماء تقشطت وتبدت لنا عندئذ أمور وتهتكت للمؤمنين سطور. هذا وإذا الجنين متعلق بأمه يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب ظهور؟ كيف المصر يا أمة محمد على الذنوب ظهور؟ علينا أن نرجع إلى الله جل وعلا وأن نعلن توبتنا قبل أن نقف بين يديه. أمنع النفقة البعث والإحياء بعد الإماتة، سيكون هذا حديثنا إن شاء الله في لقائنا المقبل إن قدر الله لنا ذلك. ولكن أود أن أتكلم مع حضراتكم عن قضية خطيرة، وإنما هي تدق نقوص الخطر، والخطر يستجري بين الأمة، ألا وهي قضية عدم الفهم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. أقول هذا لأنني استشعرت بالخطر بين بعض الشباب في قريتنا هذه، حينما كان أحبابنا الذين خرجوا وتركوا أموالهم وأولادهم وديارهم في سبيل الدعوة إلى الله ليدعو الناس إلى الحق ويأخذوا بأيدي الناس إلى الطريق المستقيم باللين والرحمة والمحبة والألفة، وإذا بهم يلتقون مع شاب يقول لهم أنتم تخرجون في سبيل الله للدعوة وهذه بدعة والدعوة حرام، جهل مركب. أقسم بالله أن الذي يقول هذا إن لم يكن على فهم ودراية بما يقول فربما يكون مأجورا ليفتت صفوف الأمة. ولقد سئل شيخنا وإمامنا ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج في سبيل الله فقال: أنا أشهد بأن أهل بلدتي أو مدينتي وهم أهل القصيم على حق ويخرجون بالحق ويدعون إلى التوحيد، وأدعو طلبة العلم إلى الخروج معهم. لأنه لم يرى منهم منكرا. وسئل عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية وقيل له في محاضرة بعنوان البدع للشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودية، سئل فيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة عن الذين يخرجون 3 أيام و40 يوما و4 شهور، فقال: الدعوة عمل شريف، وهي عمل وظيفة الأنبياء، ومن أجلها أرسل الله الرسل، بل وقال الله جل وعلا في كتابه على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: إذا كانوا يحددون 3 أيام أو 40 يوما أو 4 شهور على سبيل أنها سنة فهذا كلام فيه نظر، أما إذا كانوا يخرجون 3 أيام أو 40 يوما أو 4 شهور ترتيبا لأوقاتهم وحسب فراغهم إلى الدعوة إلى الله للدعوة إلى الله وفي سبيله فهذا أمر لا بأس فيه. فعلينا أن نفهم الفهم الصحيح، بل بلغ الأمر أن الشاب الذي يقول أن الدعوة بدعة وعمل الحرام ويستنكر علي أنني لم أقل أن الدعوة بدعة على المنبر فكيف أبدع عمل الأنبياء وكيف أحرم عمل الأنبياء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سئل هذا الشاب وهو من قريتكم: هل صليت العصر؟ وقال: أنا أحضر لأحد طلاب العلم وأستمع منهم، وكانت الزيارة بعد العصر. فقالوا له: أنت تقول أن الدعوة حرام، هل صليت العصر؟ قال: لا، ما صليت العصر إلى الآن. قلت لهم: ولم تقول له شيئا؟ ألم تقول له: أين طلب العلم الذي طلبته يا من أخرت العصر ولم تصلي في جماعة وتقول أن الدعوة حرام وأن الدعوة بدعة وأن الخروج للدعوة بدعة؟ إذن من الذي يخرج ليدل الناس على الخير يا أمة محمد؟ يا أمة محمد فهمنا ضاق، والله الذي لا إله غيره فهمنا هذا بهذه الصورة فهم سيء وغير صحيح. أيها الأحبة الكرام، الدعوة عمل شريف، وإن لم تقوموا بوظيفتكم هذه في وظيفتك في أرضك مع أولادك في بيتك في الشارع مع جيرانك مع أصدقائك، كلمهم عن عظمة الله عن نعم الله جل وعلا وكن داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فأنت نائب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعض الذين يتهمون أهل الدعوة، أنا أريد أن ألم الشمل يا أمة محمد لأنني لست مأجورا لأفرق الشمل، أنا أريد أن أجمع شمل الأمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وسلف الأمة بريء من كل من يخالف نهج الله ونهج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أنهم لا يتعلمون، أقول لك: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعالم له مكانة عظيمة وسامية عند الله، ولكنه إن لم يعمل بعلمه فهو حقير وذليل لا قيمة له عند الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما قيمة العلم الذي تحصله وأنت تكتنزه لنفسك وتختزنه بداخلك ولا تدعو الناس إلى هذا العلم ولا إلى هذا الطريق الصحيح، طريق الحق، طريق الهداية، طريق التوحيد. يا أمة محمد علينا أن نصحح مفاهيمنا، وعلينا أن نعمل على لمن الشمل وجمع الأمة على كلمة سواء، وأن ندعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بالحجة والبيان واليقين. أيها الأحبة الكرام، أقول لك: أي علم تريده؟ أنت ألم تحفظ الفاتحة 7 آيات 7 المثاني؟ لماذا لم تدعو إلى الناس إلى بالفاتحة؟ بل والنبي قال: بلغوا عني ولو آية، وأنت تحلل 7 آيات من القرآن، لماذا لا تبلغها للناس؟ لماذا لا تدعو الناس إلى هذه الآيات؟ أيها الأحبة الكرام، بل ومن نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل المكتوبة إلى الملوك وإلى الرؤساء، فقد أرسل إلى المقوقس ملك مصر وإلى كسرى وإلى قيصر، وقال: قال لهم في كتابه لكل واحد منهم: أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين. أي علم كتبه أكثر من هذا؟ ما زاد عن هؤلاء الكلمات: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وأنت أيها الداعي إلى الله ما عليك إلا أن تدعو الناس إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى هذا الدين الحنيف. وإذا سألوك في فتوى فلا ولا تفتهم، وإنما أنت داعية، وإنما دلهم على عالم يفتهم بشرع الله، بكتابه وسنة نبيه، ولا تعرض نفسك أنت للفتية. أيها الأخ الحبيب، عليك أن تصحح فهمك، فإنك الآن في مرحلة التبديع. نعم، أقسم بالله أنهم يبدعون رموزا من الدعاء المشهورون، الدعاء المخلصين الذي نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، بل والمصيبة يلومون أنهم يظهرون في القنوات الفضائية. سمعت هذا، أنهم يقولون: هؤلاء الدعاء وهؤلاء الذين يدعون العلم أصبحوا الآن يظهرون على القنوات الفضائية. نعم يا أخي، وما الإجرام؟ أي جرم فعلوه وأي ذنب ارتكبوه؟ يظهرون على القنوات الفضائية ليدعو الناس إلى الإسلام، ليدعو الناس إلى الحق. ما دمت أنت تكاسلت وتباطأت، فهم خرجوا ليدعو الناس إلى الحق. أم يتركون القنوات والإعلام لأهل الفسق والضلال والفجور ليدعو الناس إلى فجورهم وإلى ضلالهم؟ بل يا ليت العلماء كلهم ينهضون نهجهم ويتخذون جميع الأساليب للدعوة، سواء كانت عبر الوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة، فإن هذه من أساليب الدعوة، لا غبار على ذلك. إنما يقال هذا الكلام وهذا التشنيع وهذا التبديع غيرة وحقدا وحنقا. لماذا؟ لماذا لا نساعد هؤلاء الذين يدعون إلى الله بإخلاص وكتب الله لهم أن يعرفوا بين الناس؟ لماذا لا نساعدهم على الإخلاص؟ ولماذا لا نعاونهم؟ لماذا نقدح فيهم ونقول أنهم مبتدعون؟ وخطوة خطوة ستقعون في التكفير. إذا رأيتم رجل يعمل كبيرة تقولون أنه كافر، ما دمتم وصلتم إلى حد التبديع. وهذا ليس من نهج السلف الصالح. ما كانوا يكفرون أحدا بكبيرة ارتكبها، إن زنى وإن سرق وإن قتل وإن شرب الخمر فليس بكافر، وإنما هو مسلم عاصي. إن تاب إلى الله ورجع إلى الله قبل الله توبته، إن كان صادقا في توبته مخلصا في رجوعه وإنابته يقبل الله تعالى توبته ويبدل سيئاته إلى حسنات. لماذا أنتم تكفرون الناس؟ لماذا أنتم تبدعون الناس؟ ما الذي تريدونه وما الذي تبغونه؟ أفيقوا يا أمة محمد، وأنتم أيها الشباب، قبل أن يضيع بكم الطريق ويضل بكم الطريق وتحيد عن الجادة، أفيقوا وقفوا مع أنفسكم وقفة حق. إننا لا بد وأن نجعل كتاب الله هو الحكم بيننا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نوهت عن هذا الموضوع بخطورتي يا أمة محمد، وقلت لكم مرارا إن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، وأنتم ما أمركم النبي أن تحفظوا القرآن كاملا، ولا أن تحفظوا مسلم ولا صحيح البخاري ولا سنن أبي داود ولا الترمذي ولا مسند أحمد، أبدا والله. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالدعوة على قدر المستطاع وبالخروج إلى الناس، وهذا كان من هدي النبي. يقولون أن النبي ما كان يخرج على أقدامه ليدعو الناس ويبلغ رسالة ربه. أين أنتم من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف في الطائف؟ مشى إليهم على قدميه مسيرة 80 ميل على قدميه، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، الدعوة إلى الله سهلة يسيرة وبسيطة، والذي هو على ضلال وعلى كفر يحتاج أن تبصره وأن تضع له ضوء أبيض على الطريق ليهتدي به. أيها الأحبة الكرام، سنسأل جميعا عن الحق الذي كتمناه في قلوبنا، وسنسأل جميعا عن علمنا الذي تعلمناه في حياتنا الدنيا ولم نبلغه للناس ولم نتحرك على الناس به. ومن الأربع الذي يسأل عنهم العبد بين يدي الله، وسيأتي الحديث عنهم فيما بعد، عن علمك فيما عملت فيه. لماذا تعلم؟ تعلمت وماذا عملت بعلمك. فيا أمة الإسلام عليكم أن تعملوا في الدعوة ولا تلقوا بأسماعكم إلى هؤلاء الذين يريدون تفتت الأمة ويريدون أن الأمة تعيش في اختلافات وفي فرقة وفي بغض وكراهية، بل نجمع نجتمع على كتاب الله وسنة نبيه وندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. مش معنى إنك التحيت وتعلمت العلم بقيت نبي تبص لغيرك العاصي انه كافر، لا، خذ بيده، مد يده يد الرحمة، مد اليه يد الرحمة، مد اليه يدك برحمة وحنان ومحبة وخذ بيده الى طريق الله. هو عبد مثلك، من الله عليك انت بالهداية والعلم، فلا تحرم الاخرين وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا كانت نصيحتي اليكم والله الذي لا اله غيره، قلت ابتغاء مرضات الله، وأسأل الله العلي العظيم ان قلت فيها كذبا ان يخرسني، وان كنت صادقا فيما قلت فليعينني وليوفقنا جميعا الى الحق وليجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحينا مسلمين وأن تميتنا مسلمين. اللهم إذا أردت أن تقبضنا فاقبضنا على الإيمان والتوحيد. اللهم إذا أردت أن تقبضنا إليك فاقبضنا على الإيمان والتوحيد. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين. اللهم تب على العصاة والمذنبين منا، اللهم تب على العصاة والمذنبين منا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الانس والجان وعبدة الاوثان الى عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق الدعاة المخلصين الى دينك يا رب العالمين. اللهم وفقهم وكلهم ناصرا ومعينا. اللهم وفقهم وكلهم ناصرا ومعينا. اللهم وفق ولي امر بلادنا الى كل خير يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على امر دينه ودنياه. انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد بين صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم والف بين قلوبهم واجمعنا واياهم على كلمة سواء. وانصر اخواننا المجاهدين في العراق، وانصر اخواننا المجاهدين في العراق وفي افغانستان وفي كل مكان وفي شتى بقاع الارض والاركان. اللهم انصر الموحدين يا ذا الجلال والاكرام على اهل الكفر والضلال. اللهم ارفع راية لا اله الا الله في كل مكان. اللهم اشفي امراضنا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا واقضي عنا ديوننا وتوفنا وانت راض عنا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة.